بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا رحمة للعالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، ومساكم الله بالخير، وأسأل الله أيام شهر رمضان لكم ولجميع المؤمنين إن شاء الله. كان بحثنا في هذه الآية المباركة: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه فاتقوا الله إن الله تواب رحيم. في الليلة الماضية تحدثنا حول سوء الظن وبعض الروايات التي وردت وبعض آثار السلبية لسوء الظن، وكذلك نريد أن نتحدث حول التجسس. الأمور التي وردت في هذه الآية المباركة مع الآية السابقة التي مررنا عليها، قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، الآية التي سبقت هذه الآية المباركة: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم أحسن فاسق بنبأ فتبينوا فتصيبوا بجهالة فتصبوا على ما فعلتم نادمين. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا نادمين، تصبحوا على ما فعلتم نادمين. كان حول مسألة تجسس، يعني تحقيق وتبين. ثم بعد ذلك: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الظن إثم، إن كثير اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وكذلك الآية السابقة هذه الآية: لا يسخر أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكون خير منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تنابزوا أنفسكم ولا ولا تنابزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. كلامنا في هذه الآية، هذه الآية ثلاث أمور ذكر فيها: مسألة اللمز والتنابز بالألقاب والسخرية، لا يسخر قوم من قوم، وكذلك ولا تنابزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. هذه الأمور من الأمور التي يوجب العداء فيما بين الناس، يوجب التنافر فيما بين الناس، سواء السخرية، سخرية سبب لإزعاج الآخرين ويأخذ على قلبه جرح، هذا الجرح يمكن لا يظهره ولكن مع ذلك في نفسه آثار سلبية وعداء. وكذلك لا تلمزوا أنفسكم، اللمز ولو صدر من شخص على شخص، ولكن بما أن المجتمع مجتمع واحد فهذا لمز للنفس وتخريب للمجتمع. وكذلك التنابز بالألقاب، النسبة القبيحة إلى الغير، هذا كذلك موجب للعداء. في هذه الآية المباركة يقول: اجتنبوا كثيرا من الظن. هذه الأمور التي مذكورة في الآية السابقة يترك سوء الظن للآخر، الإنسان الذي يتكلم على الإنسان ويعني ينابز وكذلك باللغب القبيح أو يلمز للإنسان شيئا يعقل في ذهنه فيسوء الظن به، وإذا ساء الظن به يقع فوق التجسس، يتجسس فيه هذا الإنسان الذي هكذا يتعامل معي، ما فيه إشكالاته، يتجسس عن عيوبه حتى يجمع عيوبه ويستطيع من خلال العيوب يعود عليه بالشر. وإذا كان هكذا بعد ذلك يغتب، بعدما وصل إلى بعض الأمور بتجسسه يصير سببا لي يغتبه ويغتابه، وصار هذه الأمور الستة كل واحد مترتب على الآخر، يعني في هالنوع من الترتب بين هذه الأمور الستة التي ذكرت في هذه الآيتين المباركتين. إلا الله تبارك وتعالى جدد الخطاب: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، لأن هذا واد عظيم ولها آثار سلبية كثيرة، وذكرنا حول سوء الظن بالآخرين، وكذلك التجسس من المحرمات، ولا يجوز التجسس لأمور الآخرين. طبعا التجسس بمعنى التفتيش أو البحث عن الشيء، ويقول التجسس والتحسس بمعنى واحد. إذا حفظنا النقطة على الجيم زي تحسس، والتحسس لعب فيه. والله تبارك وتعالى يذكر قصة يوسف عليه السلام أن يعقوب قال لأولاده: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، أي ابحثوا عنه. والتجسس كذلك بحث، ولكن عادة التجسس يستعمل فيما هو قبيح، يعني البحث القبيح والتفتيش في أمور الآخرين الذي هو قبيح، ولكن تحسس عبارة عن البحث عن شيء ليس بقبيح وهو أمر محبوب. فعلى ذلك تجسس من المحرمات وموجب للغيبة، فعلى ذلك الله تبارك وتعالى يريد أن يكون المجتمع على أمن، الناس يعيشون في أمان، ويكون بينهم ترابط، وينظر بعضهم إلى بعض نظر الحب والوداد والتآخي، ويكون كل واحد دعما للآخرين ومدافعا عنه. وهذه الصفات يوجب التباعد والتناقض والتعادي فيما بينهم. ولذلك في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله حرم من المسلم دمه وماله وعرضه وأن يظن به السوء، أو أن يظن به السوء. هذه الأمور التي ذكر في هذا الحديث المبارك، يقول دمه وماله، دم طبعا شيء مهم جدا، ويذكر المال حتى أن المال كذلك له أهميته، وبعد ذلك عرضه، والعرض كذلك له أهميته، وأن يظن به السوء. كما قلنا ولو بعض المفسرين قالوا المراد من أن الناهي عن الظن اجتنبوا كثيرا من الظن، ناهي أن تأثير الآثار الظن، إظهار ما يكون آثارا لظن الذي حصل عنده. ولكن هذه الآية المباركة أو هذا الحديث المبارك عندما يقول وأن يظن به السوء، معناه على الإنسان أن يربي نفسه على أن لا يظن. إذا ظن بالآخر سوءا، نفس هذا من عمل الجوانح. الأعمال على قسمين: أعمال جوارحي نعمل بأيدينا بألسنتنا بأبصارنا بأسماعنا، هذا أعمال جوارحي، وأعمال جوانحي كذلك. التكليف قد يتعلق بالأعمال الجوانحية. من الأعمال الجوانحية سوء الظن، سوء الظن نوع من العمل. يستطيع الإنسان أن يجتنب عن سوء العمل سوء الظن، ولكن صعب، لأنه إذا تعود كان عنده حالة الكراهية عن الناس، حالة الانضواء، حالة التباعد عن الناس، طبعا ينظر إلى الناس نظر السوء. أو كان إذا كان عنده إعجاب بالنفس، عندما ينظر إلى الآخرين ينظر نظر الاحتقار، هو يصلي ينظر إلى الناس لا يبالون بصلاتهم، لا يبالون بقراءة القرآن، أو لا يبالون بحق الآخرين. فلذلك العجب بالنفس مما يبعث الإنسان إلى سوء الظن. الحسد يحسد على الآخر يسوء به الظن، والشيطان يجريه إلى أن هذا الذي هو أفضل منك هو أهل الرياء وكذب، أو الإنسان الذي عنده مال جاء أمواله من الحرام، يعني لتسكين نفسه الشيطان يسليه بأن يسوء الظن بالآخر الذي كان له نعمة أو أي شيء. فعلى ذلك من أمور التي يدعو الإنسان إلى سوء الظن مسألة بعض العيوب الأخرى التي يوجد في الإنسان. ولكن كما قلنا الإنسان الذي أراد أن يصلح نفسه لابد أولا أن يزكي نفسه من تلك الصفات الباطلة، أن ينظر إلى الناس عدم حسد بدون حسد، إذا رأى نعمة عند شخص، إذا يرى إنسان موفق في الطاعة يقول الحمد لله وينظر إليه نظر القطة بدلا أن يحاسده وبعد ذلك أراد أن يخربه. في حديث أن إمام الرضا عليه السلام أن أجداده أن رسول الله يذكر فيه 10 خصال من الخصال التي للمؤمن والعاقل، لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يكون عاقلا ولا يكون عاقلا حتى يكون فيه 10 خصال، ثم يذكر حتى يصل إلى آخر خصلة من خصال العشرة، يقول العاشرة وما العاشرة، سائر الخصال مجرد التعداد، الخير منه مأمول الشر منه مأمون، يستكثر كثير الخير من غيره ويستغل كثير الخير من نفسه، لا يسأل من طالب العلم طول دهره، حتى يصل إلى العاشرة يقول العاشرة وما العاشرة، يعني عاشرة شيء مهم. فعلى ذلك بعد يقول لا يرى أحدا إلا قال هو خير مني وأتقى، هذا صعب، الإنسان يقول الآخر خير مني، بالعكس إنسان يقول أنا خير من الجميع، ويحمل خيرات الآخر على الفساد، كيف يقول هو خير مني وأتقى؟ الإمام الرسول الله يعلمه كيف يقول، لم يرى أحدا إلا قال هو خير مني وأتقى، إنما الناس رجلان، فرجل هو خير منه وأتقى تواضع له ليلحق به، تواضع له يعني يقر ويعترف بأنه خير مني، بأنه بحمد الله إنسان موفق، إنسان مؤمن، إنسان حباب، يذكر صفاته الجميلة ويقر ويعترف تواضع له ليلحق به، الظاهر مناده الإغرار بأنه أحسن مني. وإذا لغى الذي هو شر منه أدنى، يرى إنسانا وواقع الأمر يرى أنا في خيرات ليس فيه، ولا يصلي، لا يبالي بصلاة الجماعة، مع ذلك كيف يقول هو خير مني؟ يقول وإذا رأى الذي هو شر منه أدنى قال عسى أن يكون خيره باطن وشره ظاهر. كثير من الناس إنهم شرور ولكن مع ذلك عندهم خصال طيبة أو بعض الأمور التي هم يتغيرون به، أو الأمر الآخر عسى أن يكون خيره باطن وشره ظاهر وعسى أن يختم له بخير. كم من الناس هم أهل الشر ولكن يختم لهم بالخير. ما ورد من الروايات 2 يدخلان في المسجد، أحده مستحق للجنة مضمون الكلام، والآخر مستحق للنار، يدخلون في المسجد ويعودون، هذا الذي كان مستحقا للجنة يصبح مستحقا للنار، والمستحق للنار يصبح مستحقا للجنة. لماذا؟ لأن هذا الذي يذهب إلى المسجد يعجب بنفسه أن أنا بحمد الله أهل المسجد وأهل الصلاة كذا، إعجاب بالنفس يسخطه، وهذا الذي كان أهل المعصية لا يبالي، ذهب إلى المسجد وخجل عن نفسه أنه إنسان هكذا، في نفسه تاب إلى الله تبارك وتعالى ينقلب أمرا آخر. ولذلك مسألة صناعة النفس وصناعة الخصال وتغيير الخصال السيئة بالحسنة ليس خارجا عن إرادة الإنسان، يستطيع الإنسان أن يغير بعض الخصال، ومنها مسألة هذا الحالة التي سوء الظن بالآخرين يحسن الظن بهم، وهذا الذي كثيرا ما مجتمعاتنا مبتلى بهذا الأمر وصار سببا لفشلهم غلقهم في المجتمع، حالة اليأس وحالة الكسل وحالة الانهيار، لما أنه دائما ينظر إلى كل شيء نظر السوء، أن المجتمع كلها خراب، أن المسؤولين كلهم خراب، أن طلاب العلم هكذا لا يدرسون يأخذون الأموال ويفعلون كذا. من ينظر هكذا بالعالم هو إما يبرر له كل شر فيدخل في الشرور، يقول لماذا أنا لا أفعل، فلان أكبر مني وهو يفعل في لماذا أنا، وإما يصير عنده حالة انهيار في النفس والسقوط واليأس. ولذلك لابد من هذا الأمر. فهذا الأمر هذا الذي ورد في الحديث، وأن يظن به السوء، هذا مما حرم الله تبارك وتعالى. وعن أمير المؤمنين عليه السلام قال: من لم يحسن ظنه استوحش من كل أحد. هذا كذلك كلام ظريف ولطيف. من لم يحسن ظنه استوحش من كل أحد، بما أنه يسوء الظن، فيسوء الظن يرى حوله من هو أهل الإساءة وغير أمناء، ويشعر بالخوف ولا يرى شيء، استوحش من كل أحد. ولذلك لابد نسعى في تغيير خلقنا وسيرتنا، وحتى نستطيع أن نصل إلى المراحل التي ننجي أنفسنا من سوء الظن بالآخرين. وكذلك بالنسبة إلى التجسس، إذا ما كان عندنا سوء الظن كذلك علينا أن لا نتجسس. وفي الليلة الماضية أشرنا أن في بعض الأمور لا يجوز التجسس. نعم، في بعض الأمور يجوز التجسس، ولكن بمقدار الواجب، بمقدار الضرورة. الضرورات تتقدر بقدرها. إذا الشرطي يذهب إلى بيت يفتش عن السلاح، عن المتفجرات، عليه أن ينظر فقط حول المتفجرات ولا ينظر إلى سائر ما في البيت من أموالهم. هل هذا خمر أو ليس بخمر؟ هل هناك صور خليعة أو أشياء آخر؟ لا ينبغي له أن يفعل ذلك. فعلى ذلك ثم تأتي الآية بقوله: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه، أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. يشبه الغيبة على لحم أكل اللحم، ولكن أهل اللحم ميتة، لأنه ليس المراد بما أن الميت شيء متنفر فهذا يأخذ شيئا منفورا ومتعفنا، بل لما أن الميت لا يستطيع أن يدافع عن نفسه ولا يشعر أحيانا. والإنسان يغتاب الآخر بما أنه لا يدري ولا يعرف، فهو كالميت. بالنسبة إلى الذي يغتاب، هذا الشخص لا إرادة له ولا يفهم شيئا. فعلى ذلك رسول الله قال، الله قال: يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. يعني كما كرهتموه لابد أن تشعروا بقبح ما تفعلون في هذا الأمر، وعمل غير صحيح. أن أحد علماء الكبار رضوان الله عليه سألوا عنه عن بعض المعاصي، المعاصي فلاني، هل أنت هل صار عندك ترغب بهذا الأمر؟ قال: لا. قالوا: كيف؟ قال: هل أنتم ترغبون بأن تأكلوا مدفوعكم؟ قال: لا. قالوا: كما أنتم تنظرون أن أنظر إلى هذا الشيء الذي لا يرضى الله به. هكذا الإنسان إنما يرى قبح المحرمات يصير متنفرا عن المحرمات ولا يرغب إليها. فعلى ذلك هذا أمر، إذا عرف ما الفعل الذي يفعله في غيبة الغير يعرف أنه كيف يرتكب أمرا قبيحا ويتناول شيئا قبيحا. نعم، هناك مقارنة في كلام رسول الله بين الربا وعرض الناس. يقول: إن الدرهم يصيبه الرجل من الربا أعظم عند الله في الخطيئة من 36 زنية يزنيها الرجل. هذا 36 زنا، وأربع الربا عرض الرجل المسلم، يعني هذا أشد وأعلى من 36 زنية يزنيها الرجل. فعلى ذلك لعل السر في ذلك الزنا حق الله، وخصوصا كان بينهم تراضي بين الرجل والمرأة، إذا كان تراضي هذا حق الله. الله تبارك وتعالى يمكن أن يتنازل عن حقه أو يغفر له، ولكن الغيبة ويعني تعرض لعرض الآخرين هذا حق الناس، وحق الناس أشد، لأن الله تبارك وتعالى لا يرفع اليد إلا إذا صاحب الحق هو يرفع اليد. نعم، هناك كلام ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث إن النبي صلى الله عليه وآله خطب يوما بصوت عال ونادى: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يؤمن بقلبه. خاطب هؤلاء، يعني من يفعل ذلك هو أسلم بلسانه ولكن ليس مؤمنا. يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه: لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه في جوف بيته. لعل المراد المجازات في هذه الدنيا، من فضح الآخر تكلم كشف عنه فضيحة عند الناس هو يفتدح، الله تبارك يفتدحه في هذه الدنيا. نعم، وكلام كذلك بن موسى عليه السلام: إن الله أوحى لموسى عليه السلام قائلا: من مات تائبا من الغيبة فهو آخر من يدخل الجنة. يعني الإنسان الذي مات وكان تائبا من غيبته آخر من يدخل الجنة، ومن مات مسرا عليه يعني على الغيبة فهو أول من يدخل النار. وهناك روايات مشددة في هذا الأمر: أسرع في الغيبة أسرع في دين الرجل المسلم من الأكلة في جوفه. أكل هذا المرض الذي يأخذ الإنسان جسم الإنسان وينعدم، قديم كانوا يقولون له أكلة، ولعل الآن أنا أتصور لعله الأكلة عبارة عن أحيانا من كان عنده مرض السكري أحيانا شيئا فشيئا جسمه يفسد، وقد يقطعون رجله أو أصابعه حتى لا يتجاوز الآخر. على كلها شبه بالأكلة في جوفه. ورواية آخر عن الصادق عليه السلام: من روى على مؤمن رواية يريد به شينه وهدم مروته ليسقط من أعين الناس أخرجه الله من ولايته إلى ولاية الشيطان فلا يقبله الشيطان. الولاية بين المؤمنين يعني الإخاء، النسبة التي كل واحد في الحق له حق على الآخر، التضامن الاجتماعي، هذه معنى الولاية. الله يخرج من ولاية هذا المؤمن الذي اغتابه إلى ولاية الشيطان، ولا فلا يقبله الشيطان حتى الشيطان يتنفر عنه. على كل حال، هذا موارد الغيبة كذلك موارد كثيرة جدا، مثلا غيبة إظهار ما ستره الله، عيوب التي هي مستورة. هذا العيوب سواء كان عيب في الجسم أو كان في الأعمال، أعمال الذي يرتكب وهو حرام ذكره هذا غيبة له ولا يجوز. الإنسان الذي نسجد له يشرب الخمر في بيته خفية، لا يجوز للإنسان يقول أن فلان يشرب الخمر. وكذلك سائر المعاصي وسائر العيوب، ولكن الشيء الظاهر لا بأس به. الشيء الظاهر إذا أظهر إن تجاهر بالمعصية الذي هو لا يبالي عند ذلك لعله ليس مساغا للغيبة، لأنه إظهار ما ستره الله، فهو ما ستر هو يتجاهر مما يفعل، فعند ذلك غيبته لا إشكال فيه لأنه ليس مور مساغا للغيبة. في حديث عن إمام الصادق عليه السلام: الغيبة أن تقول في أخيك ما ستره الله عليه، وأما الأمر الظاهر فيه مثل الحدة والعجلة فلا، ليس غيبة. والبهتان أن تقول ما ليس فيه. طبعا بعض العيوب عيوب ظاهرة، قد يقول الإنسان لا كعيب فلان أجول، يعرفون أنه بعجل يفعل، كثيرا ما سريعا يتأثر من الأمور، ولكن قد يقول بعنوان إهانة إليه، إذا كان بعنوان الإهانة هذا ليس غيبة لأنه ليس أمر مستور، ولكن مع ذلك إيذاء له وكذا إهانة للمؤمن ممكن يكون مصداقا لإهانة إلى المؤمن، وإيذاء المؤمن من هذه الناحية يكون حراما. وكذلك فلابد من التوبة من هذه الأمور حتى ينجي الإنسان من هذا الشر الكثير. والأمر الآخر الذي لابد أن نتوجه إليه أن موارد التي يجوز الغيبة موارد معينة. أولا منها الاستشارة، واحد يريد أن يشتغل مع شخص آخر لشغل في الدائرة، أو يتزوج من بنته أو من نفس البنت أو من رجل، فعند ذلك يجوز بمقدار ما يتعلق بأمر الزواج. ومورد السؤال أن يقول هذا لا بأس به من باب الاستشارة، كما أنه إذا كان هناك مشكلة فيه وبإمارة أخرى حق عليه هو يشهد عند القاضي، هذا أمر جائز، هو أخذ من فلان مال ولا يدفع إليه أو أنكره، عند ذلك ذكر هذا العيب وهذه المعصية عند القضاء يجوز لإحقاق الحق، كما أن المظلوم يجوز أن يتظلم لظلم الذي توجه إليه عند الناس أو عند القاضي. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. والمتجاهل كذلك بالنسبة إلى مقدار الذي يتجاهر أكثر من التجاهر، لا الذي يتجاهر لا بأس بذكره، ولكن أكثر من التجاهر الذنوب التي مخفي أن الناس لا يعرفون الناس لا يجوز الذكره. وطبعا أن الغيبة له آثار سيئة جدا، منها الإنسان الذي يغتاب في نفسه يهون هذه المعصية شيئا فشيئا يتأثر منه، وثانيا إهانة إلى المغتاب الذي كشف سره للآخرين، وثالثا إشاعة الفحشاء والمنكر في المجتمع الذين يحبون أن تشيع الفاحشة والذين آمنوا لهم عذاب أليم. فعلى ذلك هذا عندما يذكر فلان يفعل كذا أو يفعل كذا هذا من المنكرات المحرمات من الفواحش والمنكرات، فإذا ذكرها هذا سبب لإشاعة الفاحشة. ثانيا سبب لإضلال الآخرين، كثير من الناس إذا لم يعرفوا في المجتمع المعصية الفلانية موجودة لا يرتكبون، وإذا رأوا أنه لا كل الناس يشتغلون بذلك فهو الشرع بذلك. يعني إشاعة الفحشاء ليس فقط إعلام الفحشاء بالآخرين، يصير سببا لأن يرتكب الآخرون نفس ما كانوا لا يرتكبون بواسطة هذا الكلام. ولذلك عيوب أكثر من هذه لا نتجاوز عن الوقت. على كل حال نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يجتنب عن سوء الظن ويجتنب من كثير من الظن، وكذلك أن لا يتجسس في أمور الآخرين ولا يغتب أحدا من المؤمنين، كما نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ألا نكون من الذين من ما ورد في الآية السابقة، ألا نكون ذلك، ويجعل الله القرآن قائدنا إلى الجنة ولا يجعله سائغنا إلى النار بمن فضه، وتقبل الله من الجميع صومهم وقيامهم وطاعتهم بفضله ومنه، وبارك الله للجميع هذا الشهر الفضيل شهر المبارك بفضله ومنه إنه حميد مجيد، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.